الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس القول في مقابلة تلفزيونية إنها فخورة بالاجتياح الأمريكي للعراق وأن الوضع في الشرق الأوسط قد تحسن منذ وصول الرئيس جورج دبليو بوش إلى البيت الأبيض. وقالت رايس في المقابلة التي بثتها شبكة بلومبرغ لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة الجمعة إن العراق كان صعبا وأشد صعوبة مما كان في وسع أي منا أن يتخيل، ولن نستطيع استبدال الذين قتلوا، ولن نتمكن أبدا من تخفيف معاناة العائلات والأصدقاء الذين تركوهم، لكننا نرى تغيرا في العراق نحو الأفضل على حد تعبيرها. أعلنت إيران السبت أن موقفها لم يتغير في شأن تخصيب اليورانيوم وأنها مستعدة لإجراء محادثات مع القوى الكبرى في العالم في شأن برنامجها النووي. وفي إعلانه ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية غلام رضا إلهام في مؤتمر صحفي في طهران إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات تتناول النقاط المشتركة بين الاقتراحات الإيرانية والحوافز التي قدمتها الدول الكبرى الست. وكان مكتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أعلن الجمعة أنه تسلم ردا من إيران فيما يتعلق بعرض حوافز القوى الكبرى. واليوم قالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي إن سولانا على استعداد للاجتماع قريبا مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي. وأضافت الناطقة أن سولانا أجرى مشاورات هاتفية يوم السبت في شأن رد إيران المكتوب على الاقتراحات التي سلمها لطهران الشهر الماضي بالنيابة عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا. من جهة أخرى نسب الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية إلى وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري قوله السبت إن أي هجوم عسكري يستهدف كبح النشاط النووي لطهران سيدفع أسعار النفط الخام إلى مستويات مرتفعة لا يمكن التكهن بها على حد تعبيره. وفي المنامة استبعد القائد الجديد للأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج نائب الأميرال ويليام غورتني السبت أن يكون تعيينه في هذا المنصب رسالة إلى إيران، مشددا على أن التحدي الأساسي الذي تواجهه البحرية الأمريكية في المنطقة هو تفادي الخطأ في التقدير من أي طرف. وقد أدلى القائد العسكري الأمريكي بهذا التصريح بعد تسلمه قيادة الأسطول الخامس في احتفال أقيم في مقر قيادة هذا الأسطول في البحرين. وقال غورتني في كلمته نحن هنا لضمان الأمن والازدهار في المنطقة بحسب تعبيره. في أنقرة ذكر الجيش التركي السبت أنه قتل اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في عمليات نفذها في منطقة في جنوب شرقي البلاد يوم الجمعة. ونقل عن الجيش في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن قواته صادرت 46 بندقية وأنواع مختلفة من العتاد والوثائق تخص حزب العمال الكردستاني في عملية في إقليم هكاري على الحدود العراقية التركية. في بيروت ذكرت مصادر سياسية السبت أن الزعماء اللبنانيين يقتربون من التوصل إلى اتفاق في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها فؤاد السنيورة. ونقل عن هذه المصادر أن الانفراج في عملية تشكيل الحكومة جاءت بعد سلسلة من الاتصالات لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مع الزعماء المتناحرين. ذكرت جماعة سورية مدافعة عن حقوق الإنسان السبت أن قوات الأمن السورية فتحت النار فقتلت عشرات المعتقلين أثناء أعمال شغب في سجن عسكري بالقرب من دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ لندن مقرا إن الشرطة العسكرية أطلقت النار على معتقلين إسلاميين أثاروا أعمال شغب في سجن صيدنايا العسكري في وقت سابق من يوم السبت، ولم يصدر أي تعليق من السلطات السورية على البيان. في كابول ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحين قتلا بالرصاص نائبا أفغانيا بالقرب من مقر إقامته في إقليم قندهار في جنوب البلاد. وأفادت الوزارة بأن المسلحين أطلقا الرصاص على حبيب الله سنزيناي وهو عضو مجلس النواب عن قندهار وزعيم عشائري أثناء عودته إلى منزله ليلة الجمعة في مقاطعة زاري في الإقليم. يذكر أن متمردي طالبان استهدفوا أعضاء من البرلمان وزعماء عشائريين في الماضي، لكنهم نفوا أي تورط في حادث القتل الأخير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم
ملفات هامة تنتظر رئيس الوزراء التركي في بغداد.
بعثة الأمم المتحدة تحذر مجلس النواب.
وقصة المخطوطات المحفوظة في خزائن المخابرات.
أعلن وزير الخارجية هوشا زيباري مؤخرا أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيزوران العراق قريبا. وتتسم زيارة رئيس الوزراء التركي بأهمية خاصة نظرا لطبيعة القضايا التي من المتوقع أن يبحثها الجانبان في بغداد، فإن مسؤولين أتراكا يطلقون بين حين وآخر تصريحات تتعلق بقضية كركوك، فيما تتعرض المناطق الحدودية في شمال العراق إلى القصف التركي لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. العراق دأب على التصريح برغبته في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار ومنها تركيا التي تربطها علاقات تاريخية بالعراق، وهذا ما أكده عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي.
من جانبنا نحن بالتأكيد نرحب بهذه الزيارة ونسعى جاهدين حقيقة لتوثيق العلاقات الطيبة مع الجارة تركيا، ونحس بأن الجارة تركيا لها دور بارز ومهم بالنسبة للعراق، وهي دولة أقليمية ولها حدود تماس مع الجانب الأوروبي، وبالتالي هي منفذ العراق على أوروبا. ونحس جميع السياسيين العراقيين وأنا منهم حقيقة لإقامة العلاقات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجانب الاستثمارات تشجيع الشركات التركية للمجيء إلى العراق وتقديم التسهيلات اللازمة لهم. كل هذه المسائل نطمح في المضي بها قدما نحو الأمام مع جارة تركيا، وبالتالي بالتأكيد سيكون الحوارات حوارات نحو الإيجابية ونحو التقدم في العلاقات بين البلدين.
ودعا النائب سروان الزهاوي إلى تعاون تركيا والحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لحل قضية حزب العمال الكردستاني المعروف بمختصره PKK ونشاط مسلحيه في المناطق الحدودية الوعرة.
بالتأكيد أن الدستور العراقي فيه نص واضح وصريح لأن العراق لا يجوز أن يكون ممرا أو موقعا لأي جماعة أيا كان اسمها يقوم من خلال الأراضي العراقية بالاعتداء على أي دولة أخرى سواء كان على تركيا أو على إيران أو على غيرها. هذا غير مسموح دستوريا وقانونيا. ولكن فيما يتعلق إذا وجدوا جماعات من التككة في المناطق الوعرة في أقليم كردستان العراق، بالتأكيد أيضا السلطات الكردستانية باعتبارها جزءا من العراق ستحاول جاهدا للحد من هذه الهجمات إذا كانت هناك هجمات. وهذا أيضا تركيا أيضا تسعى في هذا الخط، وأيضا أقليم كردستان والعراق يسعون في هذا الخط، ولكن هذا يحتاج إلى وقت بالتأكيد ويحتاج إلى تعاون وتكاتف وتنسيق العلاقات بين الطرفين.
حين يصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد سيجد أن لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس النواب وجهت دعوة إلى العمل بالطرق الدبلوماسية لوقف عمليات القصف والتوغل التركية داخل الأراضي العراقية، كما أصدرت هذه اللجنة البرلمانية توصية بغلق القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان. وأشار تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى أن أكثر من 3000 عسكري تركي يتمركزون في هذه القواعد التي أقيمت في زمن النظام السابق. وفي هذا الشأن لفت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي إلى أن توصية اللجنة مجرد اقتراح وأن الكلمة النهائية تبقى لمجلس النواب.
هذه لجنة محايدة ولجنة من البرلمان العراقي، ولكن في كل الأحوال هذا يبقى مقترح، يعني مجرد مقترح يقدم إلى البرلمان العراقي، وبالتأكيد البرلمان العراقي يكون له الرأي النهائي، وبالتأكيد البرلمان سيناقش هذا المقترح، وعندما يتم مناقشة هذا المقترح قبل اتخاذ أي قرار بشأنه سيؤخذ بنظر الاعتبار العلاقات مع تركيا ووزن تركيا ومحاولة الصداقة مع تركيا ومحاولة تنظيم جسر وإقامة جسور صداقة وتعاون في جميع المجالات مع تركيا.
تضم لجنة تقصي الحقائق عضو مجلس النواب المستقلة صفية السهيل التي استعرضت في حديث لإذاعة العراق الحر أهم ما تضمنه تقرير اللجنة.
التقرير أتى على عدة محاور، أكد حول الحالة المزرية اللي يعيشها أهالي المناطق اللي تقصف بشكل مستمر بقصف جوي تركي وأيضا من المدفعية الإيرانية، وضرورة إيجاد الحلول الكاملة من الدولة العراقية بما يتعلق بحماية سكان المناطق المتضررة وتقديم التعويضات اللازمة وإيجاد الوسائل الدبلوماسية الكاملة اللي تستطيع أن الحل فيها هذا الموضوع، وأيضا وضع الحالات اللي شاهدناها بطريقة مهنية واضحة بشهادات الأهالي حول وجود قواعد عسكرية داخل المناطق العراقية للجيش التركي، واللي حقيقة بعض هذه القواعد موجودة داخل المناطق السكنية وبالقرب من المدارس.
وكانت لجنة تقصي الحقائق زارت المناطق الحدودية في شمال العراق وجمعت شهادات مئات من السكان النازحين هربا من العمليات العسكرية التركية.
أفادت تقارير بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق قدمت مشروعا لتسوية عقدة الانتخابات في محافظة كركوك، وقالت التقارير أن المشروع الذي وزعت نسخ منه على العرب والكرد والتركمان يتضمن أفكارا ومقترحات هي حصيلة نقاشات واتصالات استمرت أكثر من شهر. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق سعيد عريقات الذي أوضح أن ما قدمته البعثة بشأن كركوك ليس مشروعا.
البعثة تقدمت في بعض الاقتراحات وقدمت بعض التحليل للأوضاع القائمة بالنسبة للانتخابات، يعني ليس هناك اقتراحات محددة بالنسبة لكركوك، يعني هذه مسألة عراقية بحتة. ولكن موقف الأمم المتحدة هو ضرورة انعقاد الانتخابات قبل نهاية العام. يعني هكذا ترى الأمم المتحدة وهكذا يرى البرلمانيون العراقيين أيضا.
ونوه المسؤول الدولي بأن أعضاء مجلس النواب والحكومة يرون أن قضية كركوك يجب أن لا تقف حائلا دون إجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام.
البرلمانيون العراقيين يرون أنه لابد من أن يمر القانون الانتخابي خلال هذا الشهر حتى يكون هناك إمكانية لعقد الانتخابات قبل نهاية العام. وبالنسبة لكركوك الانطباع العام لدى النواب العراقيين ولدى أعضاء الحكومة العراقية وأنه يجب أن لا تعرقل الانتخابات العامة إذا لم يتم التوصل إلى حل بالنسبة لكركوك أن ربما يتم بحثها بشكل فردي أو يتم معالجتها بشكل فردي بمعنى انتخابات قد تكون متأخرة أو مواكبة إلا أنه ليس هناك اقتراحات محددة بالنسبة لذلك.
المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة حذر من أن تحضيرات البعثة لانتخابات مجالس المحافظات ستكون بلا معنى إذا لم يشرع القانون الخاص بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الأمم المتحدة تشعر أن إن لم يتم تمرير قانون الانتخاب القانون الانتخابي في مجلس النواب من الآن وحتى نهاية شهر تموز قد يكون من الصعب عقد الانتخابات المحافظات والانتخابات المحلية قبل نهاية هذا العام. هذا ما نؤكد عليه.
وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بحث الشهر الماضي انتخابات مجالس المحافظات مع الرئيس جلال طالباني حين قدم له تحليل البعثة بشأن المناطق المتنازع على حدودها الإدارية ومنها كركوك.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعادت سوريا إلى العراق يوم الخميس الماضي قطعة أثرية ثمينة كانت قد سرقت في وقت سابق من موقع نمرود في شمال العراق. والقطعة الأثرية التي أعيدت إلى العراق كتلة من الرخام ارتفاعها نحو 1.20 متر وعرضها 0.5 متر، وقد حفر عليها شكل رجل راكع في حالة ابتهال مع كتابات مسمارية. وزير السياحة والآثار محمد عباس العريبي وصف القطعة الأثرية التي استعادها العراق بالقطعة المهمة في إشارة إلى قيمتها التاريخية.
استلمت من وزارة الثقافة في الجمهورية العربية الشقيقة سوريا قطعة وهي من القطع المهمة والقطع التاريخية التي تعود إلى 3300 قبل الميلاد، تعود من الفترة الآشورية. ووصلنا إلى أرض الوطن بسلامة ودخلت المتحف العراقي والعراقيون كانوا لهم احتفال كبير بإعادة تاريخهم وثقافتهم.
وزير السياحة والآثار أعلن أيضا تشكيل فرقة خاصة للتحقيق في صحة الأنباء التي تحدثت عن سرقة مئات من المخطوطات اليهودية القديمة التي تعود إلى العراق وظهورها في إسرائيل. وكانت هذه المخطوطات النادرة أنقذت من القصف في بداية حرب 2003 وأرسلت لترميمها في الولايات المتحدة، ولكن تقارير ذهبت إلى أن المطاف انتهى بها في إسرائيل. إذاعة العراق الحر التقت المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني الذي روى كيف عثر على المخطوطات ولماذا نقلت إلى الولايات المتحدة.
هذه المخطوطات الحقيقة تعود قصتها إلى عام 2003 بعد السقوط مباشرة في 9/4/2003، حيث عثرت القوات الأمريكية في منطقة الحارتية وسط مدينة بغداد على مجموعة من المخطوطات في مخزن. كان هذا المخزن مغمور بالمياه نتيجة سوء الأحوال الإدارية في البلد وتحطم البنية التحتية لبغداد، فنقلت بشاحنة وأبلغت الهيئة العامة للآثار والتراث بوجود هذه المخطوطات اللي عدد الصناديق التي وجدوها 27 صندوق تحتوي على المخطوطات. أبلغت القوات الأمريكية السلطات العراقية المتمثلة بالسلطات الآثرية في الهيئة العامة للآثار والتراث بضرورة نقل هذه المخطوطات لغرض الصيانة في الولايات المتحدة في مركز الأرشيف الأمريكي.
وأكد الطالقاني أن المخطوطات موجودة في الولايات المتحدة باتفاق مع الجهة العراقية المختصة وقت ذاك، وأن وزارة السياحة والآثار تولت متابعتها طيلة هذه الفترة.
تمت الموافقة على نقل هذه المخطوطات وما كان هناك خيار آخر للسلطات الأثرية العراقية. الاتفاق جرى على أن تعود هذه المخطوطات بعد إجراء عمليات صيانة عليها بسنتين، تعود للعراق لبغداد. بعد انتهاء المدة جرت المتابعة بوضع هذه المخطوطات والحالة التي عليها في الولايات المتحدة ومراحل الصيانة التي تمت، وكانت هناك أموال مخصصة لغرض الصيانة، انتهت هذه الأموال وطلبت أموال جديدة. هذه الإجراءات الإدارية تشير أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة.
وحرص الطالقاني في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن يطمئن المواطنين بأن المخطوطات العراقية المودعة في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية لغرض الصيانة محفوظة بأمان.
الملحق الثقافي في السفارة العراقية في واشنطن كلف من قبل وزارة الخارجية بالذهاب إلى مركز الأرشيف الأمريكي لتستودع لديه مخطوطاتنا والاطلاع عليها وشرح واقع الحال، وفعلا الرجل ذهب إلى هناك، هذا في وقت سابق، وصور المخطوطات واطلع عليها وأخذ فكرة كاملة عن وضعيتها والإجراءات التي تتم بشأن صيانتها. وأكد كل من الملحق الثقافي ومديرة مركز الأرشيف الأمريكي بأن المخطوطات موجودة ومحفوظة في أمان وصية، ولم تنقل منها أي مخطوطة إلى إسرائيل أو أي دولة أخرى. هذا الكلام أتى بواسطة وثائق حولت عبر شبكة الانترنت إلى بغداد، يشير إلى أن المخطوطات العراقية المودعة لدى مركز الأرشيف الأمريكي لغرض الصيانة موجودة بالكامل ولم تمت بأي أذى، وأن عمليات الصيانة ما زالت جارية.
ولاحظ المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني أن المخطوطات العراقية كانت لسبب غامض محفوظة في أحد مقرات المخابرات بدلا من مكانها الطبيعي في المتحف.
هذه الوثائق الهيئة العامة للآثار والتراث وخبراها لم يطلعوا عليها. هذه الوثائق كانت مصادرة وموجودة في أحد مخازن المخابرات العراقية، ولذلك التفاصيل التي لدى الهيئة العامة للآثار قليلة عنها، وكان يجب أن تودع في مخازن المتحف الوطني العراقي أو تجود بمعلومات عن هذه الوثائق قبل أحداث 2003.
يقدر أن نحو 15,000 قطعة أثرية سرقت وهربت في الفوضى التي عمت بعد دخول القوات الأمريكية عام 2003، ويتعاون العراق مع الجهات الدولية المختصة لاستعادة نحو 12,000 قطعة ما زالت مفقودة.
وهكذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
أيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرع غنيلة. أيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرع غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة.
خلي الشموع تدور والفرح تنكيله. عيد يا محبوب
زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة ليلة مع الأحباب السمر غنى وطاب ليا زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة شفايف ماي ما عطش الليلة ليلة حبيبي وياي سهرانة يا دنيا حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة أجمل الحلوات خدها ضوى النجمات لا حزن لا أهات من بعد هالليلة هي أجمل الحلوات خدها ضوى النجمات لا حزن لا أهات من بعد هالليلة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وفي ختامها سنلتقي بالزميل نبيل الحيدري وضيفه الإعلامي باسم الشيخ للحديث عن صحافة مواقع الإنترنت وهل ستساهم في إزاحة المطبوع الصحفي التقليدي مثل الجريدة والمجلة، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، مع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات ومواد البناء والأيدي العاملة في قطاع البناء، تبددت أحلام العديد من العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود في امتلاك بيت يحققون فيه أمنية العمر بالاستقرار مع عوائلهم، خاصة وأن مشاريع الإسكان في العراق ما زالت تحبو ولا تفي بحاجة الملايين من العراقيين. وقد أكدت من جانبها وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزائي بأن هذه الأزمة تحتاج إلى التفاتة حكومية أكبر، مشيرة إلى وجود مشاريع مستقبلية ضخمة لبناء وحدات سكنية تسعى وزارتها لتنفيذها قريبا. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
أزمة السكن من المشاكل الشاخصة التي عاشت عوائل كثيرة تحت وطأة معاناتها لسنين طويلة، مع ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وتكاليف البناء الباهظة والتي لا يتمكن بسطاء الحال وأصحاب الدخل المحدود من تحملها، وهم ينفقون ربيع العمر وخريفه جريا وراء الأمنيات بالاستقرار تحت سقف وبين أربعة جدران.
يعني من الزواجات بديت أعاني من أزمة السكن، ولحد الآن أنا عمري هسه حاليا 48 سنة ولا أزال أسكن في كرفان. كرفان حديد، بالصيف حار جهنم وبالشتاء بار الثلج. شو سوي؟ ما باليد حيلة، ماكو واحد يريد يفيد هالشعب، هذا يريد يفيد نفسه فقط.
أحلام العديد من العوائل الفقيرة وذات الدخل المتواضع تبددت مع الارتفاع غير المسبوق بأسعار الأراضي والعقارات التي تشهد إقبالا لافتا على الشراء من قبل كثير من الميسورين، أسهم بتفاقم تلك الأزمة بحسب أبو علي صاحب مكتب للعقارات والمقاولات في حي الحرية.
العقارات بصورة عامة ضاعفت أسعارها، بناء أصبح غالي كلش جدا.
يجوكم بسطاء حال ناس متواضعين، يعني كيف يكون حالهم يتفاجئون بالأسعار؟
يعني ذاك اليوم واحدة النساء قامت تبشي، ما أنت ما بليت حيلة، يعني تقول عندي 20 مليون، قلت لها ما عندنا 20 مليون وما عندنا 30 مليون وما عندنا 40 مليون.
طيب هو 20 مليون قليل؟
قياسا للعقار لا شيء.
هناك إقبال على الشراء من قبل؟
أكو ناس متمكنة إلى درجة ظهروا حديثا. البيت إذا تقول له 50 مليون ورا نص ساعة تقول له 60 يقول لك جيب اشتري. يعني
بناء قطعة الأرض الآن مكلف متعب؟
مكلف إلى درجة. الطابوق مو كان 700 صار مليون ونص، شيش الحديد مليون وربع الآن مليون 900، طن الاسمنت 150 250، الأيدي العاملة يعني الخلفة كان عندنا يطلع ب 40 يسق 60 ما يقبل، العاملة 25.
ومع ما تشهدها أسعار الأراضي والعقارات ومواد البناء من قفزات سعرية كبيرة، يبدو أن أبو الزهراء قد قطع الأمل من امتلاك بيت يسجل باسمه.
يجي قرار تمليك البيوت بس المن الكم واحد، توسيع الأراضي بس الكم واحد، أنا ردحت اللي بقلبي، المدير الفلاني حول البيت مالته باسم ابنه حتى هو هم يحصل بيت، ينافس أبسط موظف. من وعيت على الدنيا، والدي ما عنده ملك، ولحد الآن أنا ما عندي ملك، خدمنا بهالبلد، أبانا خدموا بالحروب، نستشهد استشهد، الجراح الجراح، بتعوق تعوق، ما أعرف، هي الدولة ما عندها فلوس، عندهم فلوس، الأراضي موجودة، بس من واحد يموت يحصل له مترها هي.
ومن جهتها وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزاي أكدت في حديث خصت به إذاعة العراق الحر بأن أزمة السكن المتفاقمة في البلد تحتاج إلى التفاتة حكومية أكبر.
كل فرد عراقي إلى الحق أن يكون إلى سكن ملائم به، وهذا حق وشرع. قمنا بتشريع وتوجيه توزيع معالجة السكن للشرائح الخمس المغدورة اللي هي الشهداء، سجناء سياسيين، المتقاعدين، ذوي الدخل المحدود من الموظفين. يشمل قطعة أرض سكن ب 200 متر مربع في محل سكنة، واللي وزارة البلديات بدأت بها في المحافظات. طبعا تهيئة الأرض ما هي مهمة سهلة. لدى الوزارة إنجاز 22 مشروع حاليا تحت الإنجاز. كل مجمع سكني يعني يحتوي على ما لا يقل على 504 وحدات سكنية، وهناك خمس مجمعات سكنية أخرى في طريقها. تم استيلاءنا على معسكر رشيد 50% لهذا الأرض، هو مخصص لبناء 63 ألف وحدة سكنية. يجوز رح نقدم مشروع نطلب من الحكومة أن تبنى مجمعات سكنية عن طريق استثمار، لكن الحكومة أن تدعم مثلا 10 أو 25% للمواطنين.
حجم مشكلة السكن، وهل قادرة وزارة الإعمار والإسكان بأن تنهض بهذا الموضوع؟
حجم المشكلة كبيرة، أنت تعرف
صعوبة في بناء السكن، عدم وجود أيدي عاملة، عدم وجود مواد أولية.
لا أنت تعرف الدولة ما عتها بس السكن، وحسنا قدمت 15 مجمع سكني، إجا الموافقة على 7 مجمع سكنية.
وبعد أن مضى به قطار العمر، ما زال الحاج أبو كرار يجري وراء سراب انقضاء أزمة السكن.
صار لي 50 سنة ما عندي بيت، يعني مع الأسف قاعد بالإيجار. أيام صدام ما انطوني قطعة أرض، ولحد الآن ما مستحق قطعة أرض.
عندك عائلة؟
طبعا 14 نفر متكونة، والله ساكن في شقة صغيرة، يعني كلنا 14 تاركين الشقة وقاعدين بأوضة واحدة على قولة علي الإمام.
ساعة كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
مستمعينا الأعزاء، نستهل جولتنا على الصحافة الأمريكية بمقال لأحد طلاب كلية القانون بجامعة هارفارد نشرته الواشنطن بوست، ينبه فيه إلى أن الكتاب الأساسي للبدء بتدريس اللغة العربية في الجامعات الأمريكية يرسم صورة معتمة للحياة في البلاد العربية وما يتخللها من مشاعر الوحدانية والإحباط واليأس. كما ينبه المقال إلى أن عدد الأمريكيين الذين يدرسون العربية في أمريكا قد تضاعف منذ 11 من أيلول عام 2001، مشيرا إلى أن المسجلين لدراسة العربية للعام الدراسي 2006 كان نحو 24,000، علما بأن عدد الكليات التي تقدم هذه المادة الآن يبلغ 466، أي بزيادة كبيرة عما كان الوضع عليه في 2002 حين كانت 264 كلية توفر تدريس اللغة العربية. الكاتب ينبه أيضا إلى أن حالة البؤس التي تهيمن على ما يرويه كتاب تدريس اللغة لا تنسجم مع الكتب المخصصة لتدريس اللغات الأخرى التي تعرض في معظمها الجوانب الإيجابية لمختلف الثقافات. ويتساءل الكاتب عن إمكانية تحسين هذا الوضع فيما يتعلق بتدريس العربية بالنظر إلى تنامي أهمية هذه اللغة بحسب تعبيره. ويذكر الكاتب بأن الحكومة الأمريكية قامت بتمويل دراسات للتحقق من مدى ترويج أفكار معاداة السامية في إحدى المدارس السعودية، فعلينا بالتالي، والقول للكاتب، أن نلقي نظرة على مادة تدريس اللغة العربية التي تمولها الحكومة وتستخدمها جامعاتنا. صحيفة نيويورك تايمز أوردت تقريرا لمراسلتها في بغداد أليسا روبن تتساءل فيه عن السبب الذي يدفع النساء إلى شن عمليات تفجير انتحارية، وتوضح بأن هذه الظاهرة تبدو في بعض جوانبها ردا على النجاحات الأخيرة في القبض على أعضاء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أو تصفيتهم. وتنقل عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إنهم يعتبرون الجماعة التي تستخدم النساء في عملياتها تنظيما محليا، وتمضي المراسلة إلى أن النساء اللائي يتطوعن للقيام بعمليات انتحارية في مواجهة القوات الأمريكية أو العراقية كثيرا ما فقدن أحد أقربائهن من الرجال مثل الزوج أو الشقيق أو الابن. ويوضح التقرير بأن ظاهرة النساء الانتحاريات ليست جديدة لا في العراق ولا في أماكن أخرى، لكنها نادرة نسبيا، فلقد نفذت النساء 43 عملية انتحارية منذ عام 2003، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بمجموع هذا النوع من العمليات. ويخلص التقرير إلى أن الحزام الناسف المستخدم في هذه العمليات يعمل بطريقتين بحسب عقيد في قوات الأمن العراقية، فيمكن للمنفذة أن تضغط بنفسها على مكبس التفجير، أو بإمكان من يتبعها ويراقبها من أعضاء التنظيم أن ينفذوا التفجير عن بعد في حال اعتبروا أن المنفذ قد انتابها الذعر أو التردد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. مستمعين الأعزاء، من برامجنا المختارة لهذا اليوم برنامج عالم متحول، يستضيف فيه زميل نبيل الحيدري الإعلامية باسم الشيخ للحديث عن صحافة مواقع الإنترنت، وهل ستساهم في إزاحة المطبوع الصحفي التقليدي مثل الجريدة والمجلة؟
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
منذ انطلقت شبكة الإنترنت بداية التسعينيات بشكلها التسويقي عالميا، تغيرت مفاهيم ومعاني الكثير من استخداماتنا الحياتية اليومية، فأصبحت قنوات الاتصال والتعبير والمشاركة تسير بشكل متسارع لم تألفه الوسائل الإعلامية منذ اخترع الإنسان الطباعة في القرن الرابع عشر. وتمثل الآن شبكة الإنترنت الدولية فضاء مفتوحا يسهل بث المعلومة والوصول إليها من خلاله بيسر وسرعة، ويوفر في نفس الوقت فرصة الإضافة والتعليق والتعقيب. هذا الفضاء الإعلامي غير المحدود شكل أحيانا تهديدا للمطبوع الصحفي التقليدي كجريدة ومجلة، ولذلك بدأت الصحف العالمية مبكرا باستحداث مواقع خاصة لها على شبكة الإنترنت، وبالتالي استجد أمامنا نمط مهني صحفي مختلف عن النمط الكلاسيكي التقليدي. هذه التحولات في تقنية وأداء ولغة الصحافة محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، أستضيف فيها مستمعي الكرام باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور والتي استحدثت مؤخرا موقعا إلكترونيا خاصا بها. مرحبا بكم في عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
من بداية التسعينات وانطلقت شبكة الإنترنت يعني بشكلها التسويقي عالميا، تغيرت مفاهيم ومعاني الكثير من الاستخدامات للإنترنت، وبالذات حدث تحول كبير في استخدام الإعلام وبعض الصحف العالمية للإنترنت كمواقع مستغلة سهولة الوصول للعدد المتزايد من المتلقين. أستاذ باسم الشيخ، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التطور وهذا التحول سيضر بالصحيفة التقليدية والمطبوع الصحفي التقليدي؟
النتيجة وعلى المدى البعيد وليس المدى القصير ستشهد الساحة الإعلامية انحسار ملحوظ للصحيفة الورقية المقروءة قياسا لقدرة الانترنت والمواقع الإلكترونية للوصول السريع ولي تعرض أكبر قدر من الجمهور لهذه الوسيلة، لأن الصحف ما زال أمامها فرصة أن تطور من إمكانياتها مثل ما تطورت الوسائل الأخرى، وأن تستطيع أن تكون ملاصقة وقريبة من القارئ بحيث يجد لابد من اقتناعها حتى وإن توافرت لديه سبل أخرى للاطلاع على الأخبار وعلى التفاصيل التي يبغي الاطلاع عليها.
نعم، المعروف أن سهولة الوصول للموقع الإلكتروني وسهولة المشاركة به من خلال مادة رئيسية أو تعليق أو تعقيب أنتج من جانب آخر موجة جديدة من الكتاب والصحفيين سخروا قابلياتهم في هذا الفضاء الإعلامي المفتوح. كيف نتعامل مع هذا التحول في ولادة أقلام وطاقات وخبرات شخصية وظفت لفضاء الصحفي عبر المواقع الإلكترونية؟
ما زال أغلب الكتاب يحتاجون للصحيفة الورقية لأسباب كثيرة، وبالتالي كاتب الموقع الإلكتروني لا يستطيع أن يستغني عن نشر نتاجاته من خلال الصحف التقليدية. هنالك بعض المقومات التي يحتاجها القارئ من جهة والكاتب من جهة أخرى للتواصل فيما بينهم. الصحيفة الورقية تكاد تكون الوثيقة وتوفر أجواء نفسية وأجواء معينة يحتاجها القارئ، خاصة وأن هنالك رغبة لدى القارئ باستخدام قدراته باعتبار أنه يحتاج إلى طريقة التلقي السلبي وليس التلقي الإيجابي المفروض. المواقع الإنترنتية تقدم سهولة المادة على طبق بسيط لا يستنفذ فيه القارئ قدرات أو جهد كبير لكي يحصل على المعلومة، إلا أن الحاجة الفعلية لقدرة لمقدرة القارئ على التواصل ربما نجدها في الصحيفة الكلاسيكية.
نعم، لكن هناك شكل آخر من التواصل يتمثل بقابلية التعليق والكتابة على النص الموجود في الموقع الإلكتروني. ألا ترى أنه يعني هذه وسيلة أيضا جديدة أن القارئ أصبح مساهم في الرأي؟ أعتقد أحسر أكو عملية ديناميكية بين المادة الرئيسية والتعقيبات.
للصحيفة الكلاسيكية فرصة كبيرة أن تحصل على منفعتين في آن واحد، فهي في الوقت الذي تصدر فيه وتوزع بشكل تقليدي مثل ما هو متعارف من خلال منافذ التوزيع بإمكانها أيضا، وهذا ما فعلته أكثر الصحف وما زالت أخرى تحذو حذوها، بإمكانها أيضا أن تؤسس لها لمواقع إلكترونية تحصل على القارئ الذي تفقده من خلال الوسيلة التقليدية الكلاسيكية على موقعها الإلكتروني، وبذلك أيضا الكاتب سيحظى بذات الخاصية التي يحظى بها كاتب الموقع الإلكتروني، لأن هنالك أيضا بحبوحة معينة من توفير إمكانية ردود الأفعال ورجع الصدى لدى القارئ، وبالتالي تكون الصحيفة ذات خطين متوازيين من المنفعة باستمرارها بالصدور الكلاسيكي، وبوجود موقع إلكتروني تحاول أن تعوض فيه ما تخسره من القراء في الجانب الثاني.
في جانب آخر، فرصة الحصول على الخبر السريع، يعني الآن ندرك أنه في عبر شبكات الموبايل هناك فرصة أن أتلقى الخبر سريعا عبر الموبايل عبر الهاتف الجوال، يعني هذه كسرت قاعدة أن أنتظر المعلومة من صحيفة أو جريدة أو حتى لو تلفزيون. الآن الموبايل اللي هو يرافق أغلب الناس في حياتهم اليومية صار أيضا مصدر للخبر السريع، يعني هذه أيضا تحول وطفرة جديدة في الآليات الإعلامية.
إذا تلاحظ حضرتك أن المواقع الإلكترونية تحاول تستفيد من خاصيتين، خاصية الصحيفة الكلاسيكية وخاصية القناة الفضائية التي تمتلك السرعة والنفاذ والقرب إلى القارئ، فهي تأخذ من هذا وتحاول أن تأخذ من هذا الجرف وتأخذ من جرف القناة الفضائية أيضا، وبالتالي تحاول أن تكون ذات منفعة مزدوجة لتسرق القارئ التقليدي ولتسرق القارئ تجاهها. هذه الخاصية متوافرة في القناة الفضائية، وربما لم نعد أو حتى القارئ لم يعد بحاجة ماس بشكل كبير وواسع إلى أن يتلقى الأخبار من خلال الهاتف النقال. هذه الحاجة مرتبطة فقط بالأخبار التي تكاد تكون نادرة أو تكون ذات سبق صحفي معين، لأن هذه الخاصية تقوم بها وهذه المهمة تقوم بها القنوات الفضائية مصحوبة بالصورة، الصورة الإيضاحية التي قد لا تتوفر في خدمة الموبايل. نعم، هنالك زحف على حجم القراء وحجم المشاهدين، لأن بالمقابل ستبقى الصحف التقليدية وستبقى القنوات الفضائية مع تطوير قدراتها وتطوير إمكانياتها للمنافسة.
عالم متحول.
هناك نمط من تطبيقات الانترنت أستاذ باسم الشيخ، وهو المدونة، أو يعني ببساطة هي صفحة الويب اللي تظهر عليها تدوينات أو مدخلات على شكل يوميات أو مقالات تعقيبات وهكذا، وهي مرتبة عبر تسلسل زمني ويتحكم بها مسؤول الموقع أو مديره. الحقيقة هذا النمط من المدونات يعني شاع كما تعرف حضرتك، وأكو إحصائية في نهاية 2007 بلغ عددها حوالي 110 مليون مدونة بمختلف اللغات. هذه المصادر الإعلامية كيف يمكن للمتلقي أن يتيقن من مصداقيتها واعتمادها على المهنية الصحيحة؟ يعني ألا تسبب أيضا خلط بالمعلومات وإرباك بالمصادر، خصوصا أن كثير منها لا يخضع لقانون حفظ المعلومة ومصداقيتها؟
هذه مشكلة تعانيها المواقع الإلكترونية أو ما يسمى بالمدونات. كثير من المعلومات التي يتعرض لها الجمهور من خلال المدونات أو المواقع الإلكترونية معلومات لا تستند إلى دقة عالية أو لا تستند إلى مصادر دقيقة، وبالتالي عندما يحصل خلط أو يحصل ما تظهر المعلومة بشكلها غير الدقيق، ويتيقن القارئ المتعرض للموقع في أكثر من مرة بأن هنالك تدفق لمعلومات تربك عليه قناعات الذاتية وربما تسبب في خلل معين بتلقي المعلومات، سيجد أن المدونة الكلاسيكية اللي هي الصحيفة أو القناة الفضائية ذات مصداقية عالية. نحن نتحدث عن قضية مهمة والتي تتعلق بالمصداقية. عندما تقل نسبة المصداقية لدى هذه المدونات بالنتيجة ستصبح وسيلة فائضة عن الحاجة، لأن الجمهور يحتاج إلى معلومة دقيقة ومؤكدة حتى لا تختلط عليه الأوراق وبالتالي يصدق كل ما يقال. خطورة المواقع الإلكترونية أنها تتسبب في تدفق المعلومات بدون انضباط وبدون في أحيان كثيرة بدون معايير وبدون أخلاقيات أيضا، وبالنتيجة نجد كثير من رجع الصدى أو التعليقات التي ترسل للكتاب تتنافى مع أبسط الوسائل للتعامل المدني والمتحضر وربما الأخلاقي. نجد تهجم ونجد قذف ونجد سب ونجد شتيمة، ولذلك هذا سيتسبب بأن يعزف الجمهور عن الاطلاع على فضائح الآخرين، وربما تشكل الآن ونحن نسميها كصحفيين نسمي كثير من المواقع التي تخوض بهذه التفاصيل ونشبهها على أنها صحافة صفراء لديها جمهور كبير لكن لا تتوفر فيها مصداقية عالية، والجمهور يبقى يحتاج الخبر الدقيق ويحتاج إلى تأسيس مصداقية مع الوسيلة التي يتعامل معها.
في السنوات الأخيرة برزت مساحة واضحة وكبيرة لمدونات عراقية، يعني الموضوع العراقي والمدونات العراقية، الكتاب العراقيين، المشاركين العراقيين، خلينا نقول في هذه المواقع هناك طيف من التنوع. طبعا في وجهين مثل ما تفضلت، إيجابي وسلبي لهذه العملية، ولكن ألا يمثل بعضها وجه من أوجه نقل الصورة الصادقة الحقيقية للحياة اليومية للمواطن، عكس لآراء الناس يفترضون نفسهم مغيبين أو لم يجدوا فرصة ليعلوا صوتهم فيجدون في المدونة وفي هذا الموقع الفرصة؟
نحن لا ننكر على بعض المواقع مصداقيتها ومهنيتها العالية والتزامها بالمعايير، لأن حتى في الجانب الإيجابي نلحظ وفي كثير من الأحيان الهزال وضعف التركيبة اللغوية وعدم تناول الموضوع وفق الأسس الأكاديمية المتعارف عليها، فصار كل من لديه صوت ولديه رغبة بالحديث ربما يسطر مجموعة من الكلمات حتى وإن لم تمت إلى المقالة بصلة ولم تمت إلى التقرير الخبري بصلة، وبذلك هنالك إضعاف لحلقة مهمة من حلقات الإبداع. يجب أن تكون المادة المنشورة مادة تمتاز بمواصفات عالية بلغة تتناسب بطبيعة الحالة التي يعالجها الكاتب. هنالك في كثير من المواقع ونشهدها باستمرار من خلال التصفح والمتابعة مواد صحفية كان المفروض أن لا تظهر، ليس لأنها سلبية بالعكس، بل لأنها لا تمتلك مقومات النجاح ومقومات الإبداع. النتاج الصحفي هو أيضا نتاج إبداعي يجب أن تراعى فيه كل هذه التفاصيل. هذا أضعف كثير من المواقع الإلكترونية التي تمتاز أيضا بالتعامل بشكل إيجابي مع الحدث.
كانت الصحيفة التقليدية والإنترنت وفضاء الإعلام المفتوح ووسائله محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا كان باسم الشيخ، رئيس تحرير جريدة الدستور. شكرا لمشاركتك في برنامج عالم متحول. شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين، نرحب بآرائكم واقتراحاتكم على برنامج عالم متحول بالكتابة إلى بريد إذاعة العراق الحر iraq@rferl.org أو بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة إلى رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.